الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الرابع من تقريب التدمرية. قال: فصل في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته. أولا، هذا الباب خالف فيه أغلب أهل البدع، وثبت فيه أهل السنة والجماعة الذين طريقهم إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. وأما المخالفون على الإجمال فالممثلة والمعطلة، وإن شئت أن تزيد المفوضة. أما الممثلة فهم الذين يزعمون أن صفات الله كصفات المخلوقين، وأما المعطلة فهم أقسام أصحاب تعطيل كلي الذين يعطلون الأسماء والصفات كالجهمية، أو تعطيل جزئي الذين يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء كالمعتزلة، أو يثبتون الأسماء وبعض الصفات كالأشاعرة. وربما أطلق هذا اللفظ على كل من عطل صفة من صفات الله يقال له جهمي، باب التجوز، باب أن البدعة بدعة أهل الجهمية. والمفوضة هم الذين يزعمون أن ظواهر النصوص غير معلومة المعنى، أن الله خاطبنا بألفاظ لا يعلم معناها. ومن هذا الباب الكلام في الإلحاد في أسماء الله عز وجل، فالملحدون ممثلة ومعطلة ومفوضة. وربما إذا فصل تفصيلا دقيقا تظهر أقسام أخرى. قال: الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان، ممثلة ومعطلة، وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب. فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، لأنهم يثبتون كل صفة، كل صفة جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، لكن ما عندهم تنزيه، يجعلون الصفة كصفة المخلوق، غلوا في الإثبات. والمعطلة غلوا في التنزيه وتركوا الإثبات، فيريدون تنزيه الله عن مثلة المخلوقات، فيقولون إذن لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم. والمذهب الوسط الإثبات مع التنزيه كما تقدم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. فالقسم الأول الممثلة وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا. ركز على الشبهة، إذا أردت أن تفهم هذا الكتاب والكتاب الذي بعده التدمرية، فأولا لابد أن نعرف الشبهة، ما هو الذي جعل المبتدع يقولون هذا القول. فإذا عرفنا الشبهة سهلت المعالجة لها، أما إذا لم تدري بشبهتهم ربما يختلط عليك الكلام. إذن شبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا. فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، وهذا مذهب باطل، وهذا مذهب باطل. نعم، قد يكون من حيث فهم وتعقل المعاني نعم، لكن من حيث أن يؤدي إلى التمثيل غير صحيح، لأن الله يقول ليس لك مثله شيء، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال. فكيف يعقل أن يد الله كيد زيد؟ هذا ليس من المعقول وليس من المفهوم عند كل مسلم. ليس من المعقول أن تكون يد الخالق الكامل من كل وجه كيد زيد المخلوق العاجز الناقص، وليس من المعقول أن يكون وجه زيد العاجز الناقص كوجه الذات العلية الأبدية الأزلية. فإذن هذا القول يخالفه المعقول والمنقول، ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحسي. أما السمع فقد قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لو قال وجه الله كوجه زيد نقول ليس كمثله شيء، يد الله كيد زيد ليس كمثله شيء، بصر الله كبصر زيد ليس كمثله شيء، غضب الله كغضب زيد ليس كمثله شيء، رضا الله كرضا زيد ليس كمثله شيء. إذن هذه آية عامة، أي صفة تثبت لله عز وجل ليس كمثله شيء. مفهوم يا أخوة؟ وقال فلا تضربوا لله الأمثال. ففي الآية الأولى نفي أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له، وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والإثبات. وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه، ركزوا على الدلالة العقلية لأن هذا الكتاب يحتاج إلى فهم هذه الدلالات، لأن المبتدع الذين يخاطبون في هذا الباب لا يؤمنون بدلالة القرآن ولا يؤمنون بدلالة السنة. مفهوم؟ إنما نحن نعطي لهم الرد بجميع أنواع الأدلة. وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه، الأول التباين بين الخالق والمخلوق. وكيف نثبت التباين بين الخالق والمخلوق؟ تقدم معنا نثبت التباين بين الخالق والمخلوق بالتباين بين ذوات المخلوقين. فنحن الآن في مسجد واحد وقد نشترك في كثير من الأوصاف، ومع ذلك نتباين في كثير من الأوصاف، إما في اللون وإما في الوزن وإما في القوة. مفهوم؟ فإذا كان التباين قد حصل بين مخلوقين من جنس واحد، فما بالك بالتباين بين خالق عظيم مدبر لهذا العالم وبين مخلوق عاجز ناقص. وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. سيأتي معنا أن مثلا هناك ألفاظ متواطئة، فنقول مثل يد، يد، سمع، بصر، هذه ألفاظ كلية لا تدل على اتحاد ولا اختلاط ولا مماثلة ولا شيء. الآن عندما أقول لك يد، أيش تفهم؟ يد، تفهم يد، لكن هل تفهم أن هناك اتحاد بين الخالق والمخلوق أو اختلاط بين الخالق والمخلوق؟ ما تفهم. لكن لو قلت يد الله صارت مختصة به، أين المماثلة إذن؟ كما أني أقول يد زيد صارت مختصة به، يد الفرس صارت مختصة به. إذن الإضافة تمنع المماثلة والمخالطة والاتحاد وغير ذلك. فإذا قال لك لا، لو قلنا يد يلزم أن يكون اليد كاليد، يقول له لا يلزم، لأني إذا قلت يد الله صارت اليد مختصة بالله لائقة به، وإذا قلت يد زيد صارت اليد مختصة بزيد لائقة به. مفهوم يا أخوة؟ فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. هذه من المهمات، من المهمات أن المعاني تتقيد بمن أضيف إليه. يد البعوضة، يد الفرس، يد الفيل، يد زيد، يد الله، خلاص إذا أضيف الصفة إلى شيء صارت مختصة به. الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. نقول للممثلة، أنتم أيها الممثلة تريدون بالتمثيل إثبات الكمال لله عز وجل أم تنقص الله عز وجل؟ قالوا نريد إثبات الكمال. نقول كونكم تجعلون الخالق العظيم الكبير في هذه الصفة كالمخلوق العاجز، ربما تعجز يده عن حمل 10 كيلو جرام، وتجعل يد الله الذي والسماء نعم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات طويات بيمينه كاليد هذه، هذا نقص، تنقص لله عز وجل. الثالث أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية للحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. وأما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، التباين لأن عندنا ترادف وتباين، الترادف هو توالي الألفاظ على معنى واحد، الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، هذه أسماء ماذا؟ مترادفة على واحد، من هو؟ الله عز وجل. التباين، التباين الاختلاف، الاختلاف، فمثلا صفة الرحمة غير صفة الغضب، صفة الرضا غير صفة المحبة. فباب الأسماء والصفات من حيث دلالته على الذات مترادف، ومن حيث دلالته على المعاني متباين. فالآن نحن نرى التباين بين المخلوق والمخلوق، فمن باب أولى التباين بين الخالق والمخلوق. وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة وللبعوض جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم، فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب والتماثل ممتنع غاية الامتناع، بمعنى واجب أي أنه لا يمكن، لا يمكن أن يكون هناك تماثل بين الخالق والمخلوق، فيجب أن يكون الله عز وجل أكمل من مخلوقاته في جميع أسمائه وصفاته. والتماثل ممتنع غاية الامتناع، لأنه سيؤدي إلى أولا تعطيل الله عز وجل من كماله المقدس، تعطيل آيات الصفات من كمالها ومن الكمال الدال عليها، تمثيل الخالق الكامل من كل وجه بالمخلوق الناقص من كل وجه. وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم، فصحيح لقوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فجوابه من وجهين، وهذا سيأتي، أن الله عز وجل خاطبنا عن الجنة وأخبر بما فيها مقاسا على أمور في الدنيا، ومعلوم أن ليس في الجنة من أمور الدنيا إلا المسميات كما قال ابن عباس. أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره، ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق، وهو المدلول هنا الإضافة أن الصفات مختصة بالله. الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف قد قال يبين الله لكم أن تضلوا، وقال ولا يرضى لعباده الكفر. مفهوم يا أخوة هذا الأمر؟ انتهينا من المعطلة، أعني الممثلة، طريقتهم مردودة بالكتاب والسنة، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، بالعقل أن الله عز وجل كامل من كل وجه، والتباين حاصل بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، أن القول بالتماثل تنقص لله عز وجل. الحس يعني التباين بين المخلوقات، يلزم منه التباين بين الخالق والمخلوق. قال فصل من القسم الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا، المعطلة أشهرهم الجهمية ويدخل فيهم المعتزلة والأشاعرة وكل من عطل صفة من صفات الله. سموا بالمعطلة لأنهم عطلوا الله عز وجل من دلالة أسمائه وصفاته. والعطل هو التفريق، وهم ينقسمون إلى قسمين: أصحاب تعطيل كلي وهم الجهمية، وأصحاب تعطيل جزئي وهم من يليهم. وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، كليا الجهمية وجزئيا غير الجهمية، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف، هذا على الإجمال، إلى أربع طوائف على الإجمال، وأما على التفصيل فهم أكثر من ذلك. فمثلا قسم الأشاعرة يدخل تحته الكلابية والماتريدية والسالمية وبعض الخوارج. الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم بالنسبة إلى أبي الحسن الأشعري، من الماتريدية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، لكن هل أثبتوا الأسماء والصفات بدلالة الكتاب والسنة أم بدلالة العقل؟ بدلالة العقل. ولذلك سيأتي الاضطراب الكبير عندهم، ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده. الذي يمكنهم رده يقولوا هذا حديث أحد مردود لا نعمل به في هذا الباب، أو هذا حديث ضعيف مكذوب أو نحو ذلك. والذي لا يستطيعون رده كدلالة القرآن والسنة الصحيحة يقولون ظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد نحو ذلك. ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، مثل وكلم الله موسى تكليما، قالوا المراد به بأظافير الحكمة، ويعني الرحمن على العرش استوى استولى، وسمى ذلك التحريف تأويلا، وهذا من تلبيسهم، وسيأتي معاني التأويل إن شاء الله. فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. هذا قيد مهم كنت سأقوله، وإذا بالشيخ ابن عثيمين قد وضعه، أن كثير من الناس عندما يسمع الأشاعرة يثبتون سبع صفات يظن أنهم يثبتونها كإثبات أهل السنة. أبدا، هم لا يثبتونها كإثبات أهل السنة. فالكلام عندهم ماذا يا أخوة؟ كلام نفساني، الكلام عندهم كلام نفساني. فإذا لا يوافقون على هذا، لا يقال بأنهم أثبتوها كإثبات أهل السنة، لكن هم أثبتوا في الجملة صفات، وهذا الإثبات يلزم منه أن يثبتوا بقية الصفات كما سيأتي معنا في الإلزامات التي نلزمهم بها. وشبهتهم تقدم معنا أن شبهة الممثلة الأجسام متماثلة، وأن الله خاطبنا بما نعقل، وسيأتي رد هذه الشبهة على الأجسام متماثلة، هذا غير صحيح، لا يوصف إلا جسم، هذا غير صحيح، والأجسام متماثلة هذا غير صحيح، فيوصف الليل ويوصف النهار، ويوصف الشتاء ويوصف الصيف، ولا يلزم من ماذا الجسمية التماثل، فهذا كبير وهذا صغير. وشبهتهم فيما ذهبوا إليها أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل. هكذا أي صفة تثبتها لله هم يعتقدون أن إثباتها يستلزم التمثيل. إذا قلت لله يد، مباشرة لسوء قلوبهم يد كيد زيد، ولذلك ينفونها، يقولون يلزم من إثبات اليد لله إثبات المماثلة لزيد، إثبات السمع لله إثبات السمع لزيد، إثبات البصر لله إثبات بصر زيد، إثبات الغضب الرضا السخط كإثبات غضب ورضا وسخط زيد. مفهوم؟ هذه شبهتهم. وقالوا فيما أثبتوه أن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم، وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع بالبصر، وهذه صفات كمال، أو بضدها وهي الخرس والصمم والعمى، وهذه صفات نقص ممتنعة على الله تعالى، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. يعني هذه ملخص طريقة الأشاعرة في إثبات الصفات. يا أشعري، أنت أثبتت أن الله عز وجل حي قدير، أو حي مريد قادر علام، هل أثبتت العلم من قول الله عز وجل والله بكل شيء عليم؟ قال لا لا، لأني أنا ما أخذ دلالة السمع، دلالة القرآن والسنة أنا لا أعمل بها، وإنما أثبت العلم لله عز وجل بماذا؟ بالعقل. كيف ذلك؟ إيجاد المخلوقات يدل على القدرة. هذا العالم العظيم الواسع يدل على أن الذي جاء به قدير، هذه الأولى. وتخصيص هذه المخلوقات يدل على الإرادة، هذا إنسان وهذا حيوان وهذا جبل وهذا نهر وهذا يعني صلب وهذا لين، هذا التخصيص يدل على ماذا؟ الإرادة. والإحكام لهذه المخلوقات يدل على علم، وإلا لو لم يكن عالما لعجز عن الإتيان بهذا العالم المتناسق. ولذلك يقول الله ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إذن قالوا هذه ثلاث صفات دل عليها العقل، القدرة والإرادة والعلم. هذه الصفات لابد أن تقوم بحي، هذه رابع صفة، صح ولا لا؟ الحي هذا يكون كاملا إذا كان سميعا بصيرا متكلما، فإذن هذه سبع صفات، مفهوم؟ إلى هنا إن شاء الله، ونواصل في درس آخر.